بسم الله الرحمن الرحيم.
كيف أخلص؟
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم
كيف أخلص؟ طب أعمل الإخلاص ده إزاي؟ لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كنا نتكلم عن الإخلاص بعد رمضان، أن من أكبر عوامل التثبيت بعد رمضان الإخلاص، وأن كثيرا من الذين يضيعون بعد رمضان سببه انعدام الإخلاص. وقلنا أن أهم شيء في الحال بعد رمضان الصبر، الصبر على الطاعة، أن تصبر على قيام الليل، أن تصبر على القرآن وتلاوته، أن تصبر على المكث في المسجد، أن تصبر على الصيام، الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية. الصبر عن المعصية، إن المعصية لما جيلك، يعني لما يخطر ببالك إن أنت تعصي، أجلها شوي، قلت بخلي المعصية دي لبكرة كمان ساعة. بنقول كده ببساطة، لو إن واحدة معدية متبرجة وإنت صبرت دقيقة هتعدي وخلاص، ولو عدت أنت مخسرتش حاجة، ولا خسرت، كسبت، هي عدت، انتهينا، مخسرتش حاجة. فنفس الشيء حتى بقول للمدخنين، انك انت لما تيجي تطلع سيجارة اجلها، قل طب خليها كمان شوي كمان شوي كمان شوي كمان شوية لحد ما تبطل التدخين ان شاء الله. لما تيجي تحلق لحيتك، ها، قل طب ايه، سيبها يومين ثلاثة كده، سيبها كمان يومين، وسيبها كمان يومين، طب خلينا بقى نحلقها كل ثلاثة اربعة، كل 30-40 سنة مرة، وهكذا. الشاهد يا إخوة، الصبر عن المعصية. لسه بقول للإخوة مبارح، إن إيه، أما تبقى قاعد في قاعدة والناس كله بيتكلم، وإنت خطرت ببالك كذبة تقولها، فأجر الكذبة دي بتاعتك لحد ما تسمع الكذبة بتاع اللي قاعدين الأول، وبعدين انسى وما تكذبش. الصبر عن المعصية، الصبر عن المعصية. لما يخطر بالك مكالمة أو حاجة تشوفها، أجلها أجلها. التسويف في هذه المعاصي يجعلك، ده اسمه فن ترك المعاصي، إزاي تبطل. اللهم تب علينا يا رب، اللهم تب علينا توبة ترضيك. أمين يا حي يا قيوم. اللي يعين على الصبر الإخلاص، الإخلاص. كلما كان الإنسان مخلصا كلما كان أكثر صبرا، عشان كده ربنا قال واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. مش هتقدر تصبر إلا إذا ربنا صبرك، وما صبرك إلا بالله. ثم وعدنا أن نقف الليلة مع كيف أخلص. طب أعمل الإخلاص ده إزاي؟ والجواب بدايته أنه لا بد أولا من التخلية، اللي بيسموه التجريد، بمعنى أن الإخلاص لا يمكن إيجاده في القلب إلا إذا طهر القلب، لكن القلب مليان ومشحون بالشهوة والمشاغل والناس، القلب مشحون بحب النفس وحب الدنيا حب العلوم لا يمكن يخلص. يبقى لازم اطهر القلب الاول، افضيه اخليه لكي يدخله الاخلاص. ابن الجوزي له جملة عجيبة، قال: ولم أرى مشتتا للقلب مثل شيئين، ولم أرى مشتتا للقلب مثل شيئين. في حاجتين بيشتتوا القلب يقطعوه: أن تطاع النفس في كل ما تطلب، والخلطة بالبشر. يبقى عشان ألم شمل قلبي، أجمع شمل قلبي، لابد من التخلص من أمرين: لا تطيع نفسك في كل ما تطلب. شوف صاحبنا اللي قام خرج على الباب ده هناك، ده نفسه قالت له ما قاومش، عارف بمنتهى البساطة. ممكن أخونا ده يكون هو داعي واحد يجي والاخ ده تاي عن المسجد وخرج يقول له يوصف له يجي ازاي، ممكن تكون الامر كده، ممكن يكون الى اخره عنده اي ظرف، لكن بهذه الطريقة لن تثبت على شيء، لن تثبت ولن تستطيع. لذلك اكثر شبابنا فيهم خفة، اللي انا بقول عليه السطحية، السطحية الشديدة. تلاقي واحد من الشباب اي حاجة بسيطة تشغله، تلهيه، تكدره، تنكد عليه. سبحان الله العظيم، يعني واحد من الناس مالك يا ابني، قال اصلا انا بس دخلت كده لقيت زوجتي متغيرة. متغيرة؟ مالها متغيرة؟ متضايقة شوية. طيب متضايقة شوية وبعدين يعني؟ فمرضتش ابني درس بقى عشان ما. طب صلي على النبي بقى. هنتكلم عن مراته دلوقتي في درس الليلة دي، وامرأته حمالة الحطب. عايزين ننقل بقى نقلة. ماشي يا عم حسن، صلي على الرسول صلي. بقول ان تطاع النفس في كل ما تطلب. ان نفسه تقول له اشرب يشرب، كل ياكل، نام ينام، اتغطى يتغطى، اخرج البلكونه يخرج البلكونه، افتح التلفزيون يفتح التلفزيون، كلم فلان يكلم فلان، اتفرج على كده يتفرج على كده، اقعد قول اعمل سوي. هو قاعد بس عبد نفسه، كل ما نفسه تقول له حاجه يعملها. هذا يمزق القلب، لا يمكن قلب زي ده يدخل حب ربنا. ليه؟ لانه قاعد في خدمة النفس، نفسه ركباء ومشياء سيئاء، مسك لجامه ومشياء يمين شمال. فلذلك كنا بنعلم ولادنا هم فين العيال اهم. طيب صلى على رسول صلي. لا انت كبير. صلى على رسول صلي صلى الله عليه وسلم. بقول ايه، ان في جلسة الفجر لما تلاقيه بينام، فنقول له اول حاجة، اول كلمة نعلمها له قاوم. ايه اقاوم؟ لما يكون كارس عليك النوم اعمل ايه؟ قاوم. اتعلم انك انت تقاوم نفسك. بتقول لك النهارده اشرب، قاوم، قاوم شرب الميه، قاوم. عود نفسك على المقاومه. مش عارفين المقاومه لما بيخلوا واحد يمسك حاجه تقيله ويعمل كده ويعمل كده عشان بس تحصل، او انت تروح عند الدكتور رجلك فيها حاجه يقوم يحط ايده على رجلك ويقول لك زق ايدي، مش كده؟ ايده دي اللي هي الايه؟ المقاومه. اتعلم، اتعود انك تقاوم، تقاوم المقاومة، انك تقاوم النوم، انك تقاوم الاكل، انك تقاوم الكلام، انك تقاوم الشهوة، انك تقاوم. قاوم، تعلم الاول انك انت تقاوم، قاوم. والكلمة التانية حاول، ما ترضاش ابدا بالادنى. قاوم المعصية، قاومها. قاوم الغفلة قاومها، ما تستسلمش ما تستسلمش أبدا. الاستسلام أول الفشل، أول طريق الفشل هو إنك أنت تبقى سهل، سهل يتلقك بيه، سهل إنك أنت تضيع. أول حاجة قاوم وبعدين حاول. فلذلك بنقول إن النفس لما تدعوك قاوم. ابن الجوزي بيقول إيه؟ امنعها ملزوز مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. واضح؟ فهمت مني حاجة؟ طب اطلع. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. امنعها ملزوز مباحها. ممكن امنع نفسي من المباح، ما انا ممكن دلوقتي اشرب مية ونفسي عمالة تقول لي اشرب مية. طيب خلاص اما يأذن المؤذن هبقى اشرب. منع النفس من المباح ده عشان بعد كده ما تقوليش حاجة حرام. بمعنى يا عم صلي قاعدين ساكتين ليه؟ اما خليك شغال كده، صلي على الرسول صلي، بس مش زي الراجل ده اللي شغال ده وشغلني معاه. انت روحت النهاردة من هنا من الدرس، واحنا هنتفق ان انت قبل ما تعمل اي حاجة صلي 11 ركعة. ماشي يا عم الحاج؟ موافق؟ اتفقنا؟ وعد؟ طب احلف. قبل اول ما تدخل البيت روح فارش السجادة الله اكبر وابدأ صلي 11 ركعة. فنفسك هتقول لك ايه؟ لا ما تسمعش كلام الشيخ، والشيخ ده ربنا سوسكين. ادخل الحمام وتعشى واشرب كوبايه شاي مظبوطه وريح لك شويه وانه نصلي. ما جاش حاجه، هنصلي هنصلي. وبالطبع اذا عملت اللي انت بتقول عليه ده، انك دخلت الحمام وتعشيت وشربت الشاي، يبقى اللي عليها ايه؟ هتنام. خلصت. واتلعب بيك كتير في الحاجات دي، صح ولا لا؟ ما انت ياما اتضحك عليك. فعشان كده بقول لك لما تيجي تقول لك ايه بقى؟ نتعشى نتعشى، احنا جعانين راجعين من الشغل على المسجد، نتعشى بس وبعدين. لا مش مفيش عشاء. هو العشاء حرام؟ لا مش حرام، بس مش هتعشى، هصلي الاول. وتفضل نفسك تلح عليك نتعشى ونصلي. طب اذا كانت هي مش طايله العشاء هتقول لك روح اتفرج على الفيلم؟ انت فاهمني؟ هي دي امنعها ملزوزة مباحها ليقع الصلح على ترك. هتقول لك طب خلاص ما فيش في التلفزيون الليله دي، بس اتعشى. هيقع الصلح على ترك الحرام. ما فيش تلفزيون تاني؟ ما فيش تلفزيون. ما فيش سجاير يعني؟ لا ما فيش سجاير. انت فيش مكالمات الليله دي؟ ما فيش مكالمات. يبقى ماشي اعشيكي بس لما خلص انا صبرك. اتعامل مع نفسك بهذه الطبيعة، انها لما تطلب حاجة ما تدهش حاجة خالص نهائي. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التعامل مع النفس كده، كان يصوم حتى نقول لا يفطر ثم يفطر، حتى نقول لا يصوم، يصوم لحد ما نفسه تعتاد الصيام. ما هو اللي بيصوم كتير ده تلاقي يتعود الصيام، يصبح الصبح ملوش نفس الاكل، الظهر ملوش نفس الاكل، هو اتعود انه ياكل امتى؟ المغرب. فما يقولوش نفس الاكل ولا شهوة للاكل الا المغرب، يتعود. فلما نفسه تتعود كده الصيام يعمل ايه؟ يفطر لحد ما نفسه تتعود الافطار، انه اول ما يقوم من النوم ياكل حاجة فينقلها الى الضر يصوم. كان يقوم اول الليل لحد نفسه يتعود قيام اول الليل يكون نص الليل، تعود نفسه قيام نص الليل يكون اخر الليل. لان النفس لو اعتادت ستتحول العبادة الى عادة. وانا الكلام ده انا محتاج اقوله النلادي، لان انا قلته في مجلس وبعدين فعلا قلت لازم اقوله للاخوة بتوعنا حبايبنا دول، ان بعض الناس متعود انه اول ما يصحى من النوم يدخل الحمام يقضي حاجته ويتوضا ويخرج يلبس ويروح شغله. المشكلة الكبيرة انه هو بيتوضا الوضوء ده بقى عادة، ما نواش بيه رفع الحدث الاصغر. فلو ملوش في نية هذا الوضوء لا تصح به الصلاة. واضح ولا ترجم اكتر؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد قام من النوم دخل الحمام قضى حاجته وقف على الحوض، فهو عادته لما يقف على الحوض يتوضا، بس ما نواش وهو بيتوضا قال في قلبه انعقد في قلبه نيه رفع الحدث الى اصغر، ما قالش في قلبه نويت الوضوء. لو ما نواش لا يصح هذا الوضوء، ما يبقاش وضوء، يبقى عادة. وكثير من الناس يفعل ذلك. فاحذر ان تتحول العبادة الى ايه؟ الى عادة. وتأكد دائما من تحرير النية. يبقى نمرة واحد، لا تطاوع نفسك في كل ما تطلب. اثنين، اياك وسموم القلب الخمسة، منها فضول المخالطة، فضول مخالطة البشر. يا جماعة، لقاء الناس والتعامل مع الناس والكلام مع الناس أخطر شيء على القلب. قال ابن القيم: أنفاس بني آدم دخان يسود القلوب. كل ما تقرب من الناس وتتكلم معه وتتعامل معه قلبك يسود، كل ما تقرب من الناس وتتكلم معهم وتتعامل معه تزداد ذنوبك، تزداد معصيك. كل ما تقرب من الناس وتتعامل معهم وتتكلم معهم تتعود مراءة الناس ونفاق الناس وحب رضا الناس. احنا لما كنا بنتكلم على الاخلاص الاربع اللي فات قلنا ان اجمل شيء في الاخلاص ان الاخلاص جنة، جنة. المخلص مستريح. قال الله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ واحد بيعامل ربنا بس ويبغي رضا ربنا بس، واحد عايز يرضي نفسه ويرضي مراته ويرضي امه ويرضي حماته ويرضي الشغل ويرضي صاحب الشغل ويرضي جيرانه. مقطع. اللي بيتعامل مع واحد مستريح، انا بتعامل مع ربنا وهمي رضا ربنا، وسواء بعد مرضي ربنا بقى، الناس دي رضيت او مرضيتش ليس على بالي، هذه هي الراحة. أذن. نعود إلى درسنا. كنا بنقول إن المطلب ألا تطاع النفس في كل ما تطلب، الثاني الخلطة بالبشر. قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر من في الأرض، ده كلام مين؟ كلام ربنا. لما بيقولك أكثر من في الأرض، أكثر من في الأرض، يبقى الباقي إيه؟ القليل النادر اللي هم يدلونك على الله، ويأخذون بيدك إلى الله، ويأخذون بيدك إلى، أو يدلونك على الخير لتفعله، أو يعينونك على حسنة تفعلها. يبقى تطهير القلب أولا من مطاوعة النفس، تطهير القلب من التعلق بالبشر. ثلاثة، ألا ترى عملك. دايما نقول في السير إلى الله: لا تنشغل بما فات، انشغل بأمامك. يعني لا تنشغل بما عملت، انشغل بما ستفعل. يعني لما تصلي ركعتين انساهم، انسى انك صليت ركعتين، انسى ان انت تصدقت المبلغ، انسى ان انت صمت رمضان النهارده، انسى كل اللي فات خلاص. لان اللي فات ده حاجه من اتنين: قبل ربنا ينفعك بيه، او لم يقبل ربنا يكفيك شره. فما تنشغلش بيه، انتهينا من اللي فات، خليك مشغول باللي جاي. لان الذي ينشغل بما فات، اللي عارفين دايما ادي المثال ده، ان لما يبقى واحد جايب صناديق كتير، شايل صناديق شايف صناديق كتير على ايده، الصناديق عالية فوق دماغه، يبقى مش شايف قدامه. فهو كده اللي شايف اعماله، اللي ماشي في اعماله تلاقيه ماشي عامل كده ومش شايف قدامه، هيقع كتير. فلذلك لا ترى عملك، ما تبقاش شايف ان انت حجيت، ولا شايف انك اعتمرت كم مرة، ولا شايف ان انت سبحت ولا ذكرت ولا صليت ولا بقالك كم سنة بتصلي. انسى كل ده، احنا في اللي جاي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. والذي يجعلك لا ترى عملك ان ترى منة الله فيه، ان الذي هداك هو الله، والذي اعانك هو الله، والذي وفقك هو الله، مش منك. القضية مش منك انت، القضية من ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك لا ترى عملك، ده من الذي يجب عليك الا ترى عملك. ايضا من تطهير القلب ليحل فيه الاخلاص الا تطلب العوض او تنتظر العوض في الدنيا. قالوا من شروط الاخلاص الا تطلب اجرك في الدنيا. بمعنى ان الانسان اللي عايز يبقى مخلص ما بيصليش عشان يستريح، ده بيصلي لله، مش صلي عمر عشان يغير جو او يشوف الكعبة او انه يلاقي قلبه هناك، ده رايع عمر عشان ربنا، لطلب رضا الله. وهذه النيات قد تلتبس على العبد اشد التلبيس. يعني الانسان بيقول ايه، ان انا بصوم عشان فعلا انا بلاقي قلبي وانا صايم، بحس ان انا منكسر وانا صايم. العمل هنا مدخول، انا بصوم لله ولله وحده، ولا انتظر شيئا ابدا في الدنيا ولا يتعلق قلبي به. ايضا مما يجب تطهيره من القلب الركون الى العمل. عشان تبقى مخلص ويدخل القلب اخلاص لازم تطهر قلبك من رؤية العمل وانتظار ثواب العمل والركون الى العمل. قل له هتحج السنة دي؟ ما انا حجيت. هو ده الركون للعمل، ما انا حجيت قبل كده، ارتكن على انه حج قبل كده، وما تضمنش الحجة اللي قبل كده دي قبلت ولا لا. وطالما انك انت ارتكنت على العمل، في ترك العمل اضعت ثواب العمل. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اريد ان انتقل الى درس التفسير، وكنا قد وقفنا في سورة المثل عند قول الله سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب. تبت يدا أبي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب، وامرأته مش عارف يجوز يجوز، لكن أقصد ينفع ولا ما ينفعش إن أنا أقول لك كيف حال مراتك، كيف حالها مع الله، كيف حالها معك. لو كل واحد من المتزوجين النهاردة قاعد كده يفكر يا ترى ايه تأثير مراتي زوجتي على حالي مع الله، يا ترى حالي بعد ما تزوجت مع الله هي السبب في انه بقى احسن، ولا السبب في انه بقى اوحش. وامرأته، الله جل جلاله حين يذكر لنا في سياق هذا الرجل الذي صد عن سبيل الله وآذى الدعوة وآذى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ده أول واحد قال للنبي تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا. لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر امرأته يبقى لازم لامرأته تأثير في حاله، ونحن نجد هذا انا في كثير من حفلات الزواج او اللي بنحضرها من عقود الزواج اقول ان الزواج منعطف خطير في حياة الشباب. يبقى الشاب ماشي كده وساعة ما يتجوز وعامل كده، لان الزواج يفتح عينيه على شهوات لم يكن يعرفها. الشاهد عشان كده دايما اقول خلي بالك عم الحاج، ان احيانا الشاب اللي يقول له غض بصرك يقول طب انا هتجوز بس عشان استعين بالزواج على غض بصري، نقول له لا ده الرسول قال ايه، فانه ها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه ايه، ما تقولوا اغض للبصر فانه ايه، الغض دي افعل تفضيل، يعني يبقى هو في الاصل غض بصره فاذا تزوج صار اغض، اما المطلق بصره بعد ما يتزوج هيبقى افسق. ليه؟ لان زوجتك هيفتح عينه على حاجات تانية يدور عليها، هيبص هيفضل يبص بص بص. لكن الانسان اللي غامض بصره اذا ربنا اكرمه بالزواج بيفرح ويسعد، عشان كده ربنا قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون. الخبيث لن ترضيه طيبة، مش هترضيه مش هتنفعه، فالخبيث لن ترضيه إلا خبيثة. لذلك قال الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. النهاردة تجد بعض الناس ويأتي هذا السؤال كثيرا هذه الأيام، العايز يتزوج من أجنبية أو يتزوج من غير مسلمة، هذا جائز سرعا ولكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون كتابية، يعني تؤمن بالأنبياء وبالكتب وبالرسل. اثنين أن تكون محصنة، ربنا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. محصنة يعني لم تزني، دي المحصنة. وانت تلاقي فيهم محصنة؟ مفيش محصنة، بتتكلم في ايه؟ فالشاهد ان امرأته حديث شغلني النهاردة وعشان اشوقكم بس عايز اجله للقاء الجاي. هل كانت حواء عليها السلام سببا في إخراج آدم من الجنة؟ فعلا أنا قعدت أبحث في المسألة دي وكلفت واحد واثنين وثلاثة يدوروا لي. هي أمنا حواء السبب في إخراج آدم من الجنة؟ يعني هي اللي كانت، طب هي اللي وكلته، هي اللي قالت لكل، أكمل تدفع كم؟ لا 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 دي عايزة حاجة كبيرة، دي لازم تدفع بقى قيام الليلة دي، لأن الموضوع فعلا خطير وفي حديث يشير إلى هذا الأمر متفق عليه في البخاري ومسلم. الحديث لولا حواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، والعلماء في تأويل الأحاديث في شرح الحديث ده يعني كلام بقى ايه للصبح. وخلاصة الكلام في هذه المسألة ابن حجر والنووي في شرح صحيح مسلم وشرح صحيح البخاري يقول: لولا خلق حواء وهو أعوج، أي لولا خيانة حواء لآدم في إغوائه، وهي أمهن أم كل نساء فأشبهنها بالولادة ونزع العرق لما جرى في قصة الشجرة مع إبليس، فإنه أغواها قبل آدم حين أكلت من الشجرة، ثم إنها أتت آدم فزينت له ذلك وألحت عليه إلحاح النساء حتى ألجأته إلى الأكل من الشجرة مطاوعة لإبليس فخرج، وذلك منها خيانة فنزع العرق في بناتها. وصلت توصلي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يا عم ما تصلوا عنا صلى الله عليه وسلم. قال: لما خلق الله الخلق أخرجهم من ظهر آدم، فنظر آدم في ذريته فرأى غلاما وضيئا، قال: من هذا يا رب؟ قال: هذا ابنك داود. فقال: كم عمره يا رب؟ قال: 60 سنة. فقال: يا رب زده من عمري 40. قال له: 60 سنة دول شوية، اديله 40 من عمري انا. فلما جاء الاجل ادم قال: يا رب قد بقي لي من عمري 40. فقال الله له: الم تهبها لابنك داود؟ قال: لا لم افعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم، فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. هو كده احنا طالعين شبه مين؟ أبونا آدم. ما هو الولد يشبه مين؟ يشبه أبوه. احنا شبه أبونا آدم، بننسى كتير ونجحد كتير. كذلك البنات طلعوا شبه مين؟ أمهم حواء. الحديث الضعيف: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. الصحيح بقى في موضوع العرق ده، لما تشوف ابنك، كانوا عندنا في الفلاحين يقولوا ايه، الواد ده طالع مخول شبه اخوانه يعني، ودايما تتقفل حتة الوحشة يعني. فالشاهد ايه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح بقى لما قال: تكون عندك الإبل ورقاء ثم يخرج فيها جمل أسود، من أين جاء؟ قال: لعله نزعه عرق. في رواية نزعت عرق. أحيانا كده في وسط ولادك تلاقي ولد العرق دساس، خلي بالك. عشان كده لما تتزوج ممكن ابنك يطلع لخالها، لجدها، لاختها، نزعه عرق. الشاهد ان حواء الامنا عليها السلام هي اللي زينت لادم الاكل من الشجره بكلام الفقهاء والصحابه، وليس لهم مخالف. سيدنا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، ابي بن كعب قالوا ان حواء هي التي زينت لادم الاكل من الشجر. ولذلك يعني يذكر حديث ضعيف جدا بل ليس بحديث: لولا حواء ما خرج ادم من الجنه. هي السبب. ما اقصدش امنا حواء، اقصد مراتك، خلي بالك. هي دي اللي دايما، هي دي وامرأته. لذلك يجب على الرجل أن يكون دوما في يده القيادة، دايما بنقول ايه، املك عصا التحويلة. القطر يبقى ماشي وسواق القطر واقف، صح ولا لا؟ وماسك واقف في الازاز، بس في عامل واقف تحت في ايده عصاية كده، يروح عامل التحويلة كده يودي القطر كده. والسواق فين؟ فعصا التحويلة في ايدك ولا في ايد مراتك؟ هي القضية مش في الظاهر للناس، القضية مش في اللي قدام البشر، القضية في سر تحولك، قربك من الله او بعدك من الله، انشغالك بالدنيا وهم الفلوس او انشغالك بالعبادة والقرب من الله، سرك وامرأته. لذلك يا اخوة بقول ان الانسان يجب عليه ابتداء حال اختيار الزوجة الا يختار انثى لفراشه، وانما يختار توأم روحه، يختار حالة توافق روحه وقلبه، تقربوا من روحه. ده هذا هؤلاء الذين يريدون الجنة، الذين يريدون صحبة النبي في الجنة. قل لي واختارها ازاي دي؟ لا، لان لنا دروس قديمة مش عايزين نعيد تاني. كيف تختار شريكة الحياة؟ ازاي تختارها؟ واشترطنا فيها حاجتين، انها تبقى بنت اصول من بيت يعرف الاصول ودينة على دين الاصول اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقوا معادن، يبقى تنائي حاجة ذهب معدن اصيل بنت ناس محترمين يعرفوا الاصول دي، دول اتنين تبقى على دين او قدم الدين بامر النبي صلى الله عليه، ان تكون على دين وان تكون بنت اصول. ولذلك كثير من يعني احيانا الكلام ده انا بقوله من زمان قوي، وبعض النساء زعلوا مني قالوا طب واللي مش بنات اصول يروحوا فين؟ اللي مش ولاد اصول هيبقوا يعني، وهم الاثنين بقى لما يتزوجوا وعلى دين يستطيعوا ان يبنوا اصولا لهذه الاسرة، يبقوا بقى يبدأوا اصول اذا تعلموا الاصول، لان اصول الاخلاق يا جماعة. انا كنت بقول النهاردة في برنامج كيف واخواتها الساعة 5 يوم الاربع كل يوم اربع في تربية، بنتكلم في تربية الاولاد، كنت بقول ان اول اكرام للولد الا يسب، الولد في البيت ما يتشتمش، في حاجة اسمها عيب، مش حرام ولكن ايه، عيب، دي اصول بقى ايه، اصول البيت، ان يا ابني عيب كده ما يصحش، ما تعملش كده. يعني كنت بدي مثال ان احيانا لما تكون متزوج بنت اصول، كثر مني هذا المثال معلش، ولكن زعلتوا مع بعض، جي ابوها فتقول له دي علت صوتها عليا، لا مش ممكن بنتي بتعملش كده، عملتي كده يا بنتي، هتعمل راسها كده وتنكسر. دول ولاد الايه؟ دول ولاد الاصول. لكن لو مفيش اصول بقى تقول له بنتك علت صوتها عليا، يقول لك ما اكيد انت علت صوتك عليه، تقول له ايوه هو اللي بيقال لي صوته، بعدين الاخر مش عايز يقال لي صوتي، طب اسكت اصل وتغلبكم انتوا الاثنين، ما فيش اصول. لكن الاصول المراه سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا كثيرا ما اقول هذا للنساء، قال انه ليس لكن ان تحققن الشارع، يعني ما ينفعش ان المرأة تمشي في وسط الشارع، مش حقك. كانوا بيلزقوا يمسوا في الحيطة حتى تلتصق ثيابهن بالحائط بالايه؟ الاصول. الاصول انها لما يكون في رجالة خلاص انتهى الامر، لكن تتكلم في وسط الرجالة زي الرجالة يبقى مش بنت الاصول ولا تعرف الاصول. الشاهد يا اخوة، نرجع تاني، انك انت لما تتزوج الدينة على دين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني ايه؟ المرأة مخلوقة من جسد وروح، الجسد من تراب والروح من امر ربي، فاذا فقدت الروح الذي هو الدين ظفرت بالتراب، فاظفر بذات الدين ايه؟ والا تربت يداك. يعني اذا لم تظفر بالدين يبقى اخذت الجسد اللي هو التراب، فاذا ظفرت بالدين والاصول صارت امرأتك عونا لك على طاعة الله. سبحان الله العظيم. دايما اضرب مثال بامنا السيدة خديجة رضي الله عنها، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زملوني زملوني، ما قالتلوش مالك ولا في ايه ولا احكيلي ولا ايه اللي جرالك، زملته وتركته حتى تكلم، فقال والله لقد خشيت على نفسي يا خديج. هي دي اللي عارفه ليه؟ اللي عارفه الاصول، اللي متربيه شافت امها كيف تتعامل بالاصول مع زوجها مع ابيها، فلذلك ما اتكلمتش معاها. النهارده لو قلت زملوني زملوني ايه مالك؟ ما قلنا لك في بره ما تروحش الحته الضلمه دي، ايه اللي موديك قاعد في الجبل؟ صح ولا لا؟ لانه لا، عشان كده بقول بقى هو ده اللي قلته في عقيقه ابن بنتي، محتاجين نربي اولادنا نعلمهم الدين ونعلمهم الاصول، نعلمهم الاصول. لما نعلمهم الاصول يخرجوا للاصول، لكن ما بنعلمهمش فبدات تندثر. انا كنت بقول في الحج اللهم ارزقنا حج هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، تابع لنا بين الحج والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة، اللهم اكفنا هم الحج والعمرة، اللهم إنا نسألك أن تدبر لنا أمر الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة. آمين. إن لو الناس هتفضل تحج بالطريقة دي، إنه ما يباتش في منى ليلة الترويح، وان هو ما يباتش في مزدلفة، وانه ما يرميش عند الزوال، هيجي يوم الناس هتحج غير حجة النبي، لان هنسيب تذهب عرى الاسلام، ها عروة عروة تنحل العرى دي عروة عروة لحد ما تلاقي الناس قال كده، حتى يعود الناس لا يدرون ما صلاة ولا صيام. رسولك صلى عليه، بجيب الحديث من اوله، قال يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى يأتي على الناس زمان لا يعرفون ما صلاة ولا صيام. يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب، ان احيانا بيبقى فيه ثوب فيه نقشة كده من كتر الغسل والنشر في الشمس، يحصل ايه للنقشة؟ تبهت. هو ده، ان الاسلام بيبهت في نفوس الناس. النهارده بنبص للالتزام الاعلام، النهارده بيقول على كل واحد ملتحي سلفي، لكن الحقيقه فين السلفيين؟ مين اللي يعرف السلفيه والمنهج واصول المنهج؟ مفيش. بهت هذا المعنى في نفوس الناس، المعنى العلمي لهذه الدعوة، المعنى العميق لعباد هذا المنهج الذين يعبدون الله، أقصد يعني عباد الله على هذا المنهج. عباد نبقى خلاص بقت عبادة دي، لا ايه ده انت صوفي ولا ايه ده؟ ده السلفيين هم احسن الناس عبادة واكثر الناس عبادة. انا دايما اتذكر قول قريش لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية، قالوا ما عبد الله حق عبادته في هذا البيت الا هذه الليلة. اصحاب النبي هم العباد الحقيقيين، ولذلك اصحاب هذا المنهج هم العباد الحقيقيون. لكن بيبهج في نفوس الناس التركيز في الصلاة، خشوع القلب، انكسار النفس، الاخبات، السكينة، المعاني دي بهتت مش موجودة مش لاقينها. كذلك الاصول بهتت. النهارده لما تتكلم زي اقول لك كده ان واحدة ازاي تعلي صوتك على زوجك، يقول لك يا عم سيبك من الكلام ده، كلام زمان ايام السيد، احنا خلاص دلوقتي راسها براسه. لا، مش انا قلت لكم المره اللي فاتت ولا ما قلتش؟ قلت ولا ما قلتش؟ قلت صح كده، مش انت معايا؟ قلت خلاص. صلى على الصفر. قلت ان احنا لازم نعمل دراسه للموضوعات التي فصل فيها القران بشده. من الموضوعات دي موضوع المال وموضوع المرأة، وان احنا خلصنا في موضوع المال ان الله نزع ملكية المال من يد الانسان، فقال وآتوهم من مال الله. فالفلوس مش فلوسك، الفلوس اللي في جيبك دي مش ملكك، دي ملك الله. امال ازاي في جيبي؟ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ده مستخلف بس هنشوفها تعمل فيه ايه، امتحان. الشاهد ده امر المال. الامر الثاني امر النساء. ان شاء الله اريد لتعالى انا بودي بس يعني ما يبقاش درس التفسير، يبقى فيه دراسة مفصلة لصورة المرأة في الاسلام. تجد في القرآن تفصيلات دقيقة جدا لامر المرأة، تفصيلات دقيقة وطويلة في كل شؤون المرأة. قلت ان من خلق من هي عناصر كثيرة، لكن منها ان الرجل افضل من المرأة. ليس لانني اقول ده مش رأي شخصي ولا رأي الفقهاء ولا رأي العلماء ولا ده منهجنا، لا لا لا، ده كلام ربنا. قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ربنا فضل وقال وللرجال عليهن درجة، ده كلام ربنا بدون تأويل ولا تفسير ولا حاجة، واضح جدا النص الصريح، ظاهر النص بيسموه كده، ظاهر النص. طب لو الكلام ده ما عجبش النسوان يبقى تغير رأيك، صح؟ ما غيرش رأيي، ده كلام ربنا. طب الكلام ده لو ما عجبش الحكومة تغير رأيك؟ نبطل نقوله؟ لو ما عجبش أمريكا يعني هيزعلوا مننا؟ ده هم بيقولوا المساواة بين الرجل والمرأة. ما عندناش حاجة اسمها المساواة، الرجل رجل والمرأة امرأة، وانتهت القضية. واللي عاجبه على كده عاجبه، واللي مش عاجبه هو حر. بس احنا ده كلام ربنا فين؟ على عيننا ورأسنا من فوق، وعلى عين اي امرأة ورأسها. قال الله وما كان لمؤمن ها ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، انتهى بالقضية. فالشاهد يا إخوة، نرجع تاني إن إحنا نحتاج أن نعلم أولادنا هذه الأصول، الرجل رجل والمرأة امرأة، وهم كده سن سنتين نقول لهم إيه؟ الصبيان مع الصبيان والبنات مع البنات، خلاص اتعودها دي، اتربى عليها، طلعت ودانه متعودة ان هو صبيان وفي حاجة تانية اسمها بنات، خلاص ده دين. مش الكلام ده بنقول كده، واصول. اذا ربينا اولادنا على الاصول وعلى الدين يخرج الجيل المنشود، جيل النصر المنشود الذي يكون فيه السمة. امبارح كنت بقول ايه؟ السمت الفذ، ان تكون السمة الغالبة على هذا الانسان دين بيقين، فساعتها يستطيع ان يحمل الراية بيقين وبصدق. اخوتي، وامرأته ك كيف حال امرأتك مع الله؟ كيف حال امرأتك معك؟ هذا ما يجب عليك ان تصلحه خلال هذا الاسبوع. قلت من زمان ان اللي ماشي في الطريق الى الله لازم ياخد مراته في ايده في الطريق الى الله. يعني لما تلتزم خليها ايه؟ تلتزم. تحفظ قرآن خليها تحفظ قرآن. تقوم الليل خليها تقوم الليل. تتصدق خليها تتصدق. تذكر خليها تذكر. معاك في ايدك. لانك لو نسيتها ومشيت وبعدين التفت عشان تجيبها هي اللي هتشدك لورا. ما تنساش زوجتك. لابد ان تنجيها من النار. قال الله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ابدا بنفسك ثم بمن تعول. مسؤوليتك. قال رسول الله صلى الله عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وامرأته حمالة الحطب. نكتفي على هذا. أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن ينزل علينا الليلة رحمة من عنده يغنينا بها عن رحمة من سواه. والسلام عليكم ورحمة الله.